الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الدور النظي للإمام الشوكاني رحمة الله عليه عند قوله قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى في الرسالة السنية: إن كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو ارزقني أو أجرني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب نجا وإلا قتل. فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا يجعل معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى ذو المسيح والملائكة والأصنام لم يكن يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم ويقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد دونه. قال فبعث الله رسله أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عباده ولا دعاء استغاثة. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة، ثم قال في ذلك الكتاب: وعباد الله وحده لا شريك له هي أصل الدين، وهي التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد ويعلمه أمته، حتى قال له رجل: ما شاء الله وشئت؟ قال: أزعمتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ونهى عن الحلف بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبور ولا الصلاة عندها، وذلك لأن من أكثر الأسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أنه من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتبرر بحجرته ولا يقبلها، لأنه إنما يكون أركان بيت الله، الذي هو التقبيل يكون الحجر الأسود، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. تفضل. ركن واحد الذي هو الحجر الأسود. حيث على إرادة الواحد الذين قال لهم الناس لعلهم هذا القبيل من العمل الذي يريد فيه الخصوص. قال: ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه وأعظم آية في القرآن، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله الذي له القلب عبادة له واستغاثة به ورجاء له وخشية وإجلالا، انتهى. والشاهد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في أوائل كلامه حين قال: إن كل من غنى في نبي أو رجل صالح وجعل في نوع من إلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو ارزقني أو أجرني وأنا في حسبه، يكون هذه الأقوال فكل هذا شرك وظلم يستر صاحبه، فإن تاب نجا وإلا قتل. كلها ما حكم عليه رحمه الله عليه بالشرك صلى الله عليه وسلم، وأن من حصل منه هذا الأمر فدمه غير معصوم. إن تاب من هذه الشرك الأكبر نجا، وإن لم يتب فدمه هدر قتل لشركه بالله عز وجل ولنقضه، نعم، لأنه بهذا قد نقض توحيده. قال رحمه الله: وقال أيضا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصلاة المستقيم، اقتضاء الصلاة المستقيم في مقالة أصحاب الجحيم من أنفس مؤلفة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، هذا الكتاب اقتضاء الصلاة المستقيم. ها؟ في نقص. طيب هذا ما في القرآن آية الكرسي؟ ما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام إلى الله؟ قرأنا هذا، قرأنا. أي نعم، لأن هذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه وأعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله العلي القيوم، وصل من كان آخر كلام إلى أيضا دخل الجنة إلى آخره، قرأنا. طيب، فعلى كل هذا الكتاب كتاب نافع، كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية من أنفع مؤلفات شيخ الإسلام فيما يتعلق بمخالفة اليهود والنصارى، فيه المباحث الطيبة النفيسة المباركة النافعة والتنبيه على دقائق المسائل، فكتاب نفيس. قال رحمة الله عليه: قال وقال أيضا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصلاة المستقيم في الكلام على قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهر أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، ما أهل به لغير الله، فالظاهر أن ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، يعني إذا كان يقصد بالذبح أن يكون لغير الله عز وجل فقد أهل به لغير الله وإن لم يتلفظ بذلك، تكفي النية، فمن ذبح ذبيحة وهو ينوي أن تلك الذبيحة لغير الله عز وجل فقد أهل تلك الذبيحة لغير الله سبحانه وتعالى وإن لم يتلفظ بشيء. قال: ظاهرة أن ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح النصراني للحم. قال: وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح النصراني للحم، وقال فيه: باسم المسيح ونحوه. قال: كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه بسم الله، فإن عباد الله بالصلاة له والنزل الأعظم من استعانة باسمه في فواتح الأمور. كلام صحيح. يقول في مبدأ الكلام: ظاهر أن ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح النصارى للحم، وقال فيه: بسم الله، بسم المسيح ونحوه. يعني ذبيحة ذبحها النصراني للحم ما هو على وجه القربة، ما قصد به التقرب بغير الله، ذبح من أجل الله، وقال فيها: باسم المسيح. هنا الشرك حصل باعتبار التقرب ولا باعتبار الاستعانة؟ باعتبار الاستعانة، فإن التسمية استعانة، فالذبح حصل باعتبار الاستعانة. شخص آخر ذبح ذبيحة يريد بها غير الله عز وجل، كالذي يذبح ببعض الأولياء، وقال عند ذبحه بسم الله، قال بسم الله، وقصد بهذه الذبيحة التقرب إلى غير الله عز وجل. أيهما أشد، ذبيحة النصراني ولا ذبيحة هذا الرجل؟ ذبيحة هذا الرجل أشد. النصراني لم ينوي التقرب لكنه استعان بغير الله عز وجل، وهذا استعان بالله عز وجل، قال بسم الله وقصد التقرب بغير الله عز وجل. فالتقرب بغير الله عز وجل أشد من قضية الاستعانة بغيره، وكلاهما من الشرك، كلاهما الشرك، غير أن الشرك متفاوت. قال رحمة الله عليه: وتحريم هذا أفضل من تحريم هذا ذبح النصارى لله وقال في بسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه لله وقلنا عليه بسم الله. فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم شركا من الاستعانة باسم غير الله، فلو ذبح بغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال في بسم الله، يعني لأن حصل التقرب بغير الله عز وجل وإن قال بسم الله، كما يفعل طائفة من منافقي هذه الأمة، كما يفعل طائفة من هذه الأمة ينافق المسلمين حسب الله فيقول بسم الله، حتى يقول المسلمون هذا ذبح لله عز وجل، سمى الله عز وجل وما يدل ما في قلبه، فالله مطلع على القلوب، فيظهر في قلبه التقرب لغير الله عز وجل، ويظهر في لسانه الذبح لله سبحانه وتعالى، فيقول بسم الله، فيظهر الاستعانة بالله عز وجل ظاهرا، ويبطن في قلبه التقرب إلى غير الله عز وجل. قال: كما يفعل طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء المرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، يجتمع في الذبيحة مانعان، مانع الردة ومانع التقرب لغير الله عز وجل. فالمرتد لا تقبل ذبيحته ولو قصد التقرب، المرتد حتى لو قصد التقرب لله عز وجل وسمى الله فإنه لا تقبل ذبيحته ولا تحل، لأنها ذبيحة مرتد، وذبيحة المرتد خبيثة لا تحل. فإذا كانت الذبيحة ذبيحة مرتد وأراد بها التقرب إلى غير الله عز وجل، فقد وجد فيها الذبح مانعا، مانع الردة ومانع التقرب بغير الله عز وجل. قال: لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن، كل هذا من الشرك بالله عز وجل ولو سمي الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس ربما يأمر الساحر أن يذبح ذبيحة على وصفة معينة، كأن يذبح ديكا بصفة معينة كالسواد أو شاة سوداء وفي موضع واحد، وربما الذابح يقول في ذبيحتي بسم الله، لكن المراد بذلك التقرب للجن، فما تنفعه التسمية وقد أضمر في قلبه الذبح لغير الله عز وجل. قال رحمه الله عليه: ثم قال في موضع آخر من هذا الكتاب، وكتاب قضاء الصلاة المستقيم: إن العلم في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إليه ذلك من الشرك. ذكر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كأبي بكر الأثرم، عللوا بهذه العلة انتهى. نعم، هذه العلة الصحيحة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند القبور. أما من يعلل ذلك بالنجاسة فهو تعليل غير صحيح، تعليل بالنجاسة تعليل غير صحيح، وأن المقبرة قد اختلط ترابها بصديد الموتى فالنهي عن السمع أجل النجاسة، هذا كلام صحيح. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أين بني؟ في مقبرة المشركين، مقبرة كانت المشركين، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة القبور، نبشت تلك القبور وبني المسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، خير المساجد بعد أفضل مسجد بعد المسجد الحرام بني في ذاك المكان. العلة إنما هي الشرك، فإن الصلاة عند القبور من وسائل عبادة المقبور من دون الله عز وجل. قال: وكلامه في هذا الباب واسع جدا، وكذلك كلام غيره من أهل العلم، وقد تكلم جماعة من أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم ومن أتباعهم رحمهم الله في هذه المسألة بما يشفي ويكفي، ولا يتسع المقام لبسطه، وآخر من كان منهم لكالا على القبوريين وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية مولانا الإمام المهدي العباس بن الحسين بن القاسم رحمه الله، فإنه بالغ في هدم المشاهد التي كانت فتنة للناس وسببا لضلالهم، وأتى على غالبها ونهى الناس عن قصدها والعكوف عليها فهدمها، وكان في عصره جماع أكابر العلماء توسلوا إليه بوسائل، وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدين بهدم طواغيت القبوريين. وهذا من محاسنه رحمة الله عليه ومن أعماله الحسنة الجليلة رحمه الله. وقد ترجم له العلامة الشوكاني رحمة الله عليه في البدر الطالع في محاسن ما بعد القرن السابع بترجمة حسنة تدل على حرصه على الخير وحرصه على العلم وعلى أمره بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى إحسانه للفقراء والمساكين وعلى اهتمامه بالرعية والذب عنهم والذود عنهم، وأشياء طيبة ذكرها في ترجمته رحمة الله عليه. قال رحمه الله بالجملة: فقد سردنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا يحتاج معه إلى الاعتراض بقول أحد من أهل العلم، فإن الأصل نعم كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كلام العلماء كالشرح والإيضاح لأدلة الكتاب والسنة. قالوا بالجملة: فقد سردنا من أدلة الكتاب والسنة فيما سبق ما لا يحتاج معه إلى الاعتراض بقول أحد من أهل العلم، ولكننا ذكرنا ما حررناه من أقوال أهل العلم مطابقة لما طلبه السائل كثر الله فوائده. وبالجملة: فإخلاص التوحيد هو الأمر الذي بعث الله لأجله رسله وأنزل به كتبه، وفي هذا الإجمال ما يغني عن التفصيل، ولو أراد رجل أن يجمع ما ورد في هذا المعنى من الكتاب والسنة لكان مجلدا ضخما باعتبار الأدلة المتكاثرة في تقرير هذه المسألة التي ضل فيها كثير من الخلق. قال رحمه الله على سبيل المثال: انظر فاتحة الكتاب التي تكرر في كل صلاة مرات من كل فرد من الأفراد، ويفتتح بها التالي بكتاب الله والمتعلم له، فإن فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في مواضع، فمن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخرا ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى لا باسم غيره، وفي هذا ما لا يخفى من إخلاص التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم، فقدروا المتعلق متأخرا بسم الله، إن كان في مقام الكتابة بسم الله أكتب، وإن كان في مقام القراءة بسم الله أقرأ، فقدروه متأخرا، ولم يقولوا أقرأ بسم الله وأكتب بسم الله، وإنما قدموا اسم الله عز وجل وأخروا المتعلق. وهكذا بسم الله أبتدئ ونحو ذلك. قال: فإن علماء المعاني والبيان ذكروا أنه يقدر المتعلق متأخر ليفيد اختصاص البداية باسمه تعالى، لا باسم غيره، وهذا فيه معنى الإخلاص. وفي هذا ما لا يخطى من إخلاص التوحيد، البدأ به لا بغيره. ومنها في قوله الحمد لله رب العالمين، والمؤلف اختار على ظاهر كلمة يختار أنها عند البسملة من الفاتحة ظاهر الصنيع، والمسألة في نزاع معلوم. قالوا منها في قوله الحمد لله رب العالمين، فإن التعريف يفيد أن الحمد مقصور على الله، واللام في لله تفيد اختصاص الحمد به، الحمد لله أي له لا لغيره، فهو المستحق للحمد وحده لا شريك له، فهو المستحق لكمال الحمد والثناء وحده لا شريك له. قال المقتضى هذا أنه لا حمد لغيره أصلا، وما وقع منه لغيره فهو في حكم العدم، فأكمل الحمد له وأتم الحمد له سبحانه وتعالى على هذا المعنى. وقد تقرر أن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختيار بقصد التعظيم، وقد سبق التنبيه على مثل هذا الأمر مرارا، وأن الحمد لا يعرف بالثناء، وإنما يقال ذكر المحمود بالصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. فلا ثناء عليه ولا جميل إلا منه، ولا تعظيم إلا له، وفي هذا من إخلاص التوحيد ما ليس عليه مزيد. ومن ذلك قوله مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين على القراءتين السبعيتين، فإن كونه المالك يوم الدين يفيد أنه لا ملك لغيره، وهذا فيه معنى التوحيد لله عز وجل، معنى التوحيد، وإن كان هذا توحيد متعلق بالربوبية. قال فلا ينفذ إلا تصرف ولا تصرف أحد من خلقه من غير فرق بين نبي مرسل وملك مقرب وعبد صالح، وهذا معنى كونه ملك يوم الدين، فإن يريد أن الأمر أمره والحكم حكمه، ليس لغيره معه أمر ولا حكم، كما أنه ليس لغير ملوك الأرض معه أمر ولا حكم، ولله المثل الأعلى. وقد فسر الله هذا المعنى الإضافي المذكور في فاتحة الكتاب في موضع آخر من كتاب العزيز، فقال وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ومن كان يفهم كلام العرب ونكته وأسراره تفتها بالآية عن غيرها من الأدلة، واندفعت لديه كل شبهات. ومن ذلك إياك نعبد، فإن تقديم الضمير اللي هو إياك، فإن تقديم الضمير قد صرح أئمة المعاني والبيان والتفسير أنه يفيد الاختصاص، ما قال نعبد إياك، قدم الضمير إياك نعبد لإفادة الاختصاص، أي نعبد إياك ولا نعبد غيرك، أي أن العبادة مختصة بالله عز وجل دون غيره. قال وصرع أئمة المعاني والبيان والتفسير أنه يفيد الاختصاص في العبادة لله سبحانه لا يشارك فيها غيره ولا يستحقها. وقد عرفت أن الاستغاثة والدعاء والتعظيم والذب والتقرب من أنواع العبادة. ومن ذلك قوله إياك وإياك نستعين، فإن تقديم الضمير ها هنا كذا الاختصاص كالآية السابقة، فإن تقديم الضمير هنا كذا الاختصاص، أي الاستعانة تكون به لا بغيره كما تقدم، وهو يقتضي أنه لا يشارك غيره في الاستعانة في الأمور التي لا يطلع عليها غيره. فهذه خمسة مواضع في فاتحة الكتاب يفيد كل منها إخلاص التوحيد، منها ما يتعلق بتوحيد الألوهية، ومنها ما يتعلق بتوحيد الربوبية على ما سبق. قال مع أن فاتحة الكتاب ليست إلا سبع آيات، فما ظنك بما في سائر الكتاب العزيز؟ فذكرنا لهذه الخمسة المواضع في هذا الكتاب كالبرهان على ما ذكرناه من أن في الكتاب العزيز من ذلك ما يطول تعداده وتتعسر الإحاطة به. ومما أصنع أن يكون موضع أساس تلك المواضع الخمسة في فاتحة الكتاب قوله رب العالمين، وقد تقال لغة وشرع أن العالم ما سوى الله سبحانه، العالم ما سوى الله عز وجل يكون هو المتفرد بالربوبية، رب العالمين والعالم ما شاء الله عز وجل. إذا كان الله رب العالمين والعالم ما شاء الله عز وجل، إذن هو المتفرد بالربوبية، ما في رب غيره، لأن غير الله عز وجل عالم وهو رب ذلك العالم، إذن هو المتفرد بالربوبية، فإنما كل ما سواه هو ربه. فهذا يدل على تفرد الله عز وجل بالربوبية. قال: وقد تقرر لغة وشرع أن العالم ما سوى الله سبحانه، وصيغ الحصر إذا تتبعتها من كتاب المعاني والبيان والتفسير والأصول بلغت 13 صيغة فصاعدا. ومن يشك في هذا فليتبع كشاف الزمخشري، فإنه سيجد فيما ليس له ذكر في كتب المعاني والبيان كالقلب، فإنه جعله من مقتضيات الحصر، ولعل ذكر ذلك عند تفسير له للطاغوت وغير ذلك مما لا يقضي المقام بسطه. ومع الإحاطة بصيغ الحصر المذكورة تكثر الأدلة الدالة على إخلاص التوحيد وإبطال الشرك بجميع أقسامه. وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية وتلميذه العلامة المقيم أن القرآن من أوله إلى آخره في توحيد الله عز وجل، جميع القرآن من أوله إلى آخره. فالقرآن قد يقرر التوحيد، توحيد الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، وقد يقرر ما للموحدين من الثواب العظيم، وقد يقرر عاقبة الموحدين في الدنيا والآخرة، وكيف الله عز وجل يعلم على أعدائهم، وعاقبة المشركين الذين خالفوا التوحيد كيف الله عز وجل يدمرهم. فالتوحيد فالقرآن أولى آخرة فيما يتعلق بالتوحيد ووسائله ومتمناته ونحو ذلك، مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. قال رحمه الله: واعلم أن السائل كثر الله فوائده، ذكر في جملة ما سأل عنه أنه لو قصد الإنسان قبر رجل من المسلمين مشهور بالصلاح ووقف لديه وأدى الزيارة وسأل الله بأسمائه الحسنى وبما لهذا الميت من المنزلة، هل تكون هذه البدعة عبادة لهذا الميت ويزلغ عليه أنه دعا غير الله أو أنه قد عبد غير الرحمن وسلب عنه اسم الإيمان، ويزلغ على هذا القبر أنه وثن من الأوثان، ويحكم بردة ذلك الداعي والتفريق بينه وبين نسائه وسلاحة أمواله، ويعامل معاملة المرتدين، أو يكون فاعل معصية كبيرة أو مكروها؟ هذا السؤال السائل. في شخص جاء إلى قبر رجل من المسلمين مشهور بالصلاح، وبعد أن أدى الزيارة سأل الله بأسمائه الحسنى وبما لهذا الميت منزلة، يعني ما دعا الميت وإنما توسل به، سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى، وسؤال الله بأسمائه الحسنى هذا توسل شرعي صحيح، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لكن بقاء التوسل للميت، التوسل بالميت يدخل في مسمى بدعة. دعاء الميت شرك بالله، الشرك الأكبر، إذا دعا الميت من دون الله هذا الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. لكن إذا توسل به، يعني دعا الله عز وجل وتوسل ببعض الصالحين، هذا بدعة من البدع، فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل ذلك وسيلة، ولا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث لي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومثل هذه التوسلات التي هي من البدع تجر إلى الشرك، ويبدأ الشيطان بالتلاعب بمثل هؤلاء، يبدأهم الدرجة الأولى بالتوسل، هؤلاء لهم شرف ولهم مكان عند الله عز وجل، توسل بهم، فادعوا الله عز وجل متوسلا بهم، فيبدأ التوسل بهم وينقل الشيطان بعد ذلك إلى أن يدعوهم من دون الله عز وجل، فينتقل من البدعة إلى الشرك الأكبر. فإن الغلو يجر إلى أخيه، والغلو يجر إلى الغلو، حتى يقع الإنسان في الشرك الصريح الذي ليس فيه لبس. أما المؤلف هنا فيقول: وأقول إن قد قدمنا في أوائل هذا الجواب أنه لا بأس بالتوسل بنبي من أنبياء أو ولي من الأولياء أو عالم العلماء، وأوضحنا ذلك بما لم نزد عليه. والمؤلف كما سبق أنه أخطأ في هذا خطأ بينا ما فيه لبس، نعم أخطأ خطأ بينا، وقد سبق مناقشة المؤلف في هذه المسألة، وأن هذا من أخطائه ومن زلاته رحمة الله عليه، وأن التوسل الذي قرره من البدع ومحدثات الأمور، وليس هنالك أي تناسب بين قضية التقرب إلى الله عز وجل وبين التوسل، بين قضية الدعاء دعاء الله عز وجل وبين هذا التوسل البدعي. وأن التوسل كما عرفنا المراد به التقرب، والوسيلة هي القربة. فإذا قال القائل اللهم إني أتوسل إليك بفلان من الصالحين، يكون المعنى اللهم إني أتقرب إليك بفلان من الصالحين. وكيف تتقرب إلى الله عز وجل بذات مخلوق؟ ومتى كان ذوات المخلوق القربة إلى الله سبحانه وتعالى؟ إنسان يتقرب إلى الله عز وجل بعمله، إما بذبح شاة أو نحر إبل، هكذا يكون تقرب بالذوات، يعني ذبح لله عز وجل طاعة. أما بذات إنسان تتقرب إليه، تتقرب الله عز وجل، هذا ما هو عبادة لك تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان المقصود التوسل بعمل ذلك الصالح، فكيف تتقرب إلى الله عز وجل بعمل غيرك؟ هذا من أعجب الأمور، أن يقول الإنسان اللهم إني أتوسل إليك بفلان، أي بعمل فلان، بصلاة فلان وبصيام فلان وحج فلان، كيف تتقرب بعمل غيرك؟ الإنسان ما يتقرب إلا بعمله، لا يتقرب بعمل غيره، فليس لهذا التوسل المعنى الصحيح. إذا ما قلب على أي وجه لم يخرج عن كونه بدعة، وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله. إذا نقف عند هذا الموضع من كلام المؤلف رحمة الله عليه، إلى هنا والحمد لله.